قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. ثبت في الحديث أن رجلا من المشركين قال يوما لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة. علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة. فقال: أجل، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، إلى آخر هذا الحديث الذي يصب في المعنى الذي نبدأ به دائما ولفترات سابقة طويلة، وهي أن الإسلام دين شامل لم يدع صغيرة ولا كبيرة، ولم يترك شاردة ولا واردة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لم تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. ومن كلمات سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يقول: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. ولذلك نجد في ديننا كلاما حول الإنسان قبل أن يأتي إلى الدنيا، وحين يأتي إلى الدنيا، وأحكام تتعلق به وهو طفل، وهو رضيع، وهو صبي، وهو مراهق، وهو زوج، وهو أب، وهو صغير أو كبير، وهو مريض أو صحيح، وهو مسافر أو مقيم، وهو في حالات الاحتضار والخروج من الدنيا. ما تجد أي حالة من هذه الحالات إلا ولها أحكام ولها آداب ولها ظروف تتعلق بها، وللإسلام رأي في كل هذه الأشياء. ومن ثم فإن على المسلم أن يقابل هذا الشمول الذي يجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يقابله بشمول عملي تطبيقي. فلا يجوز لمسلم أن يجد الإسلام على هذا النحو من العموم والشمول، وهو يختطف ويسترق جزئية من هنا وجزئية من هناك، يعمل بشيء ويدع أشياء ويتخيل أنه بذلك على الإسلام. لا، شمولية الإسلام تستدعي منا أن نعض بنواجذنا على كل شيء فيه، على كل جزئية أتى بها هذا الدين، فلا نفرق ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض الآخر، وإنما نحن مسلمون أسلمنا القلب والقالب والظاهر والباطن والسر والعلانية لله تبارك وتعالى. شعار المسلم الذي دائما يفتتح به صلاته، وهو شعار حياته كلها، يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفقهون هذا المعنى ويعبدون الله تعالى كما أحب الله وكما أمر، إن ولي ذلك القدر عليه. ونبدأ الآن في استقبال اتصالات حضراتكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
اتفضل.
أنا زوجي رمى علي يمين مرتين.
أيوه.
وقال لي أنت طالق.
أيوه.
والمرة الثالثة أنا رحت بيت أهلي، كنت زعلانة ورحت بيت أهلي، فهو جاء عند أبويا وقال لي قوم روحي، فأبويا قال له لا مش مروحة، فقال له لو ما روحتش تبقى طالق.
أيوه.
فأبويا قال له لا مهيش مروحة.
طيب.
وجم أخواتي وأهلي رفضوا، وجه هو قال لي طب قومي روحي وتعالي بعد كده يعني في أي وقت، بس إيه علشان اليمين ما وقعش. فجه والدي وأخواتي قالوا لا ورفضوا. فبعدين هو إيه جالي 20-30 مرة وبعت الولاد علشان أروح، وأبويا وأهلي رفضوا.
طيب.
وبعدين جه دلوقتي هو تعبان، وبعدين الظروف ما تسمحش والعيال متشردين وكده، فإيه الحكم؟
حاضر ماشي. حاضر
شكرا.
بارك الله. هو طبعا الطلاق إذا كان منجزا يعني أنت طالق دي ما فيش فيها حل، اللي هم الطلاق الأول والثاني. أما الثالث اللي هو لو ما روح فيش تبقى طالق، إذا كان لا ينوي الطلاق وإنما التهديد وما إلى ذلك يبقى فيها مخرج. إذا كان لا ينوي الطلاق وإنما ينوي التهديد والوعيد حتى يحمل الزوجة والأهل على أن يبعثوا بابنتهم إلى بيت زوجها، فإذا كان لا ينوي الطلاق فحينئذ يعني في مخرج في هذا، أما إذا كان ينوي الطلاق فهتبقى في مشكلة. فإذا الأمر مفوض إلى نية الزوج بقوله لك إن ما روحتيش تبقى طالق، فارجع قوله وشوفوا نيته إيه وتسأله بناء على النية التي كان يقصدها ساعة أن تلفظ بهذا الطلاق، والله أعلم. طيب معنا بعض أسئلة. طيب معنا اتصالات، ناخد الاتصالات يا ريت ورا بعضيها كده ونجاوب عليها مرة واحدة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ طبعا.
إن شاء الله.
إن شاء الله. سيد الفاضل عندي سؤال بسيط. لي أخ متعثر في شؤون حياته.
أيوه.
حياته بسيطة جدا، زادت عليه متطلبات الحياة.
أيوه.
وأنا ميسور الحال. أيوه. هل تجوز أنا أعطيه جزء من الزكاة؟
حاضر ماشي. حاضر. نعم. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
ازي حضرتك يا مولانا؟
اهلا بيك يا اخي.
في سؤال بس بعد اذنك.
اتفضل.
هو انا كنت عايز افتح مشروع خاص تجاري.
ايوه.
ففي احد الاقارب يعني عرض عليا ان هو يديني مبلغ من المال.
ايوه.
يعني كقرض حسن، مش هياخد فايده ولا اي حاجه.
ماشي ماشي.
والراجل ده شغله حلال، بس السؤال بقى هنا يعني هو الراجل بيتعامل مع البنوك عادي ما عندوش اي مشاكل في موضوع التعامل بالربا او كده، فهل انا ليا دعوه يعني مصدر المال بتاعه ده يكون حلال ولا حرام؟
انت بتقول عمله اصلا حلال.
عمله حلال.
أيه.
بس فلوسه في البنوك عادي، يعني هو بيتعامل مع البنوك عادي ما عندوش مشاكل في الموضوع.
طيب خلاص. حاضر.
فالسؤال بس يعني هل انا ليا دعوه بالمصدر نفسه حلال ولا حرام، ولا ليا دعوه بالتعامل؟
حاضر حاضر.
اذا كان بسيط.
بارك الله فيك. طيب الأخ اللي بيسأل أنه ليه أخ متعثر في حياتي وظروفه المالية ضيقة ويحتاج إلى من يمد له يد العون والمساعدة، فهو يريد أن يعطيه بعضا من زكاة ماله توسعة عليه وتيسيرا له في بعض شؤون حياته وما إلى ذلك. هذا لا بأس به، فأنت لست مكلفا بالإنفاق على أخيك، فكل منكما له حياته الخاصة به، وهذا من قبيل المعروف اللي الإنسان ينبغي أنه يعمل به ويسير عليه. وقد عد الإسلام أن الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم، فأنت مأجور بهذا مرتين. أنت مأجور بهذا مرتين، مأجور حين أعطيته باعتباره فقيرا وباعتباره أخا، فهي صدقة وصلة رحم. يعني برضو أنا بستسمح إخواننا أن تبقى نفسهم أوسع شوية، حتى زكاة المال كلها 2.5%، ونحن مطالبون بأن نسد جوعة الجائع وأن نكسو العاري وأن نقضي حاجة المحتاج. فاتنين ونصف المية ما أتخيل أنها تؤدي كل هذه الواجبات. ومن ثم يبقى في المال حق سوى الزكاة. لذلك علماءنا ومشايخنا يقول لك في حاجة اسمها فروض الكفايات. فروض الكفايات دي إن طول ما في واحد جعان لازم نأكله، طول ما في واحد عريان لازم نكسوه، طول ما في واحد متعسر عليه ديون لسدد عنه ديونه. فإذا لم تكفي الزكاة لسداد هذا الأمر فيبقى أن لهؤلاء حقوقا في أموالنا لابد أن نقوم بها. في حيث أن واحد يقول هم الاثنين ونصف في المئة بس، أما 97.5% بتوعي أنا، دي مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. وينبغي على الإنسان أن يكون كريما وسخيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لو الواحد تجول بناظره فيما حوله من ظروف عسيرة وصعبة سيجد أناسا لا يجدون قوت يومهم، وستجد أناسا يعيشون تحت خط الفقر بمراحل، وستجد أناسا لا يجدون ماء نظيفا يشربونه، ولا لقمة تسد جوعتهم، ولا كساء يستر عورتهم. طيب لو هنقول بقى 2.5% وخلاص، طب والباقي دول من أين لهؤلاء أن نسد حاجتهم؟ لذلك في بعض الآثار أو بعض الأحاديث إن في المال حقا سوى الزكاة. والآية الكريمة آيتين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المعلوم هو إيه؟ الزكاة. طب والآية الثانية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما حددش. فإذا أنت وضعت هذه إلى جوار تلك تجد أن الحقوق لا تقتصر فقط على حق الزكاة، وإنما هناك حقوق تتعلق بالمال ينبغي علينا أن نبحث عمن يستحقها. فإن الله تعالى أعطانا ليختبر شكرنا لنعمته فيما أعطانا من مال ووسع به علينا، والله تعالى أعلم وأعلم. وبالتالي إعطائك لأخيك هذا شيء طيب، نسأل الله أن يجرك عليه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام وكيف تفضلي.
ألو.
أيوة تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت فضلت الشيخ.
نعم.
ليه سؤال عند حضرتك بس. زوجي بيديني مصروف البيت يعني.
أي.
كل شهر. فبوفر اللي بقدر أوفره يعني.
نعم.
وطبعا أنا موظفة كمان.
طيب.
فبحط الفلوس ديت الأول اشتريت جزء ذهب وكده، وعندي ثلاث بنات أنا.
طيب.
فبقول يعني اللي ربنا بيقدرني عليه بشتري لهم ذهب.
طيب.
فبعد كده.
طيب مع اتصال قطع. السلام عليكم. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ اللي بيسأل عن انه عايز يعمل مشروع تجاري وسيعطيه احد الناس مبلغا يساعده في مشروعه من ماله، وهذا الرجل ماله حلال من حيث الاصل، انه بيتاجر، انه بيزرع، انه بيصنع، فماله حلال، لكنه يتعامل مع البنوك ايداعا وسحبا، وربما يتحصل من هذه البنوك على بعض الفوائد وما الى ذلك. احنا بنقول المال المختلط، المال المختلط الذي فيه حلال وفيه حرام لا بأس ان تأخذ منه. فهذا المال الذي ستأخذه ليس حراما محضا، وانما هو مال مختلط اصله حلال وبيتلوث ببعض الاشياء، فيجوز لك ان تأخذ ولا يضير ولا يعني لا يضيرك ان تأخذ من هذا المال ما تسد به حاجتك. والرجل يعني مشكورا هيديه لك كقرض حسن بدون اي فائدة تعود عليه، فيعني تقبل ان شاء الله، واسأل الله ان يبارك لك ويبارك له. وانصحه قل له يعني تعامل مع البنوك الاسلامية ولا اي حاجة بعيدا عن هذه البنوك الربوية. نعم. معنى اتصال اخر. معنى اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وكاتك. تفضل.
ايوة شيخ، انا دلوقتي وانا صغيرة اتعرضت لحرق في منطقة حساسة. وأنا دلوقتي عديت 20 سنة، فهل يجوز لي أن أنا أعمل عملية تجميل على الرغم من يعني أن كل الدكاترة والستاف بتاع العملية هيكونوا كلهم رجالة، ولا حرام خصوصا أن الجرح في منطقة حساسة قوي؟
طيب
حاضر. ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الاخت اللي كانت بتسال سؤال وما كملتش، هي بتقول ان جوزها بيديها مصروف البيت بالشهر، وبالتالي هي توفر منه اضافه الى راتبها الخاص بها، وبتشتري ذهب والكلام ده كله. لو ان الزوج علم بهذا واذن فيه يبقى لا حرج. اذا كان قد اذن في ان توفري من المال الذي يعطيك وتستخدمينه بالطريقه التي اشرت اليها ما فيش مشكلة، لكن إن أنا أضيق على البيت وأضيق على المصروفات الخاصة، راجل بيديكي للفواكه للطعام للشراب للملابس للتعليم لكذا لكذا، فينبغي ألا يكون هناك تصرف يضيق على أهل البيت، هو أو أنت أو الأولاد. إن الراجل عايز يوسع على أولاده، وإذا كنت بتجيبي كيلو حاجة هات اتنين، إذا كنت بتجيبي يعني شيء بقليل تأتي بكثير، هو يريد هذا. لكن أنت تضيقين حتى توفري، ينبغي أن يكون ذلك بإذن منه، فإن أذن فبها، وإلا وفري ما شئت من مالك الخاص واصرفي منه على نفسك وعلى أولادك، ويعني تدعي ما يعطيه لك زوجك لأجل المصروفات كما هو، وإذا توفر شيء يعود إليه أو بإذنه تتصرف فيه. الأخت اللي تسأل إنها تعرضت لحرق في منطقة حساسة وتحتاج إلى عملية تجميل، والذي سيقوم بهذه العملية هم رجال. طبعا إحنا ما بنلجأش إلى هذا الطريق من البداية، وإنما ينبغي أن يعالج النساء النساء، ينبغي أن تعالج المرأة بيد امرأة مثلها. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نتعامل به، المرأة يعالجها النساء. فإذا تعذر أو لم نجد في بعض التخصصات الدقيقة التي لا يمكن أن يتوفر فيها عنصر النساء، يبقى الضرورة تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات، يبقى دي مسألة حال الضرورة. لكن يبقى الأصل إن أنا أسأل. عمليات التجميل ربما تجدين فيها متخصصات من النساء، فروحي لهم واستعيني بالله، وربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ارجعي كده للدليل كده بتاع التليفونات، وشوفي جراحات التجميل، وشوفي سيدة من السيدات استاذة في الجامعة تكون صاحبة خبرة في مجالها، وهذا طبعا له الأولوية. فإن عدم أو لم نجد يبقى نسأل سؤالنا ده، ويكون ساعتها حال الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك اتفضلي.
والله حضرتك سامعني؟
سامع ان شاء الله.
انا اتخطبت من حوالي 8 شهور الواحد تقدم لنا عرفناه عن طريق معارف يعني، وكانت ظروفه المادية مش قد كده. احنا الحمد لله ربنا يعني ميسرين الحال لوالدي، فوالدي اعطاني شقة، هو الولد جاب شبكة، و طول فترة الثمان شهور ديت والدي بيشطب الشقة وبيجهزها. وبعدين فعلا حجزنا معاد للعقد القران يعني. فوجئت ان قبلها بشهر ان الولد بيفتعل معايا خناقة، واختلفت انا هو لسبب تافه جدا بيحصل عادي ما بين اي اتنين، وده دخل والدي في الموضوع. فوجئنا الولد بعدها عايز يفسخ الخطوبة. المشكلة دلوقتي ان هو دفع فعلا مهر وقدم شبكة وجاب حتى الاجهزة الكهربائية عندنا في الشقة والدي مديها لي. هو طبعا احنا كنا يعني اشترينا عفش وحجزنا وجهزنا يعني اشترينا حاجات يعني، خلاص كان فاضل شهر على الزفاف. فوجئنا ان هو ان الولد ده عايز ياخد كل يعني الشبكة طبعا والاجهزة، ده حقه طبعا، واللي عايز ياخد كامل قيمة المهر. فدلوقتي من ساعة ما فسخنا، احنا بقينا شهرين فسخين، كل ما يجي اتصل بوالدي او اخويا يقول انا عايز المبلغ كله، والدي او اخويا يقولوا له دلوقتي في امور اتدفعت، في امور اتصرفت، عايزين ان احنا نقعد نحلها. هو رافض انه يجي يقعد معانا حل اي حل يعني.
زي ايه؟ زي ايه الصرف؟ ايه في امور اتصرفت زي ايه؟
ما هو احنا حجزنا عفش حضرتك، جبنا اشترينا عفش.
يعني كان ده كان مشاركة بينكما يعني.
هو لا، هو ادانا مع مهر واحنا جهزنا، جبنا اوض، اشترينا الاوض.
ايوه ايوه. كان متفق، كان متفق بينهما،
كان متفق طبعا حضرتك
على انه، على انه هو هيجيب اوضه، هيجيب اتنين.
لا لا لا، هو هيدينا مهر مبلغ معين، وانا والدي هيجيب، هيجيب بقيه الاوض، هيجيب كل حاجه يعني.
طيب
وطبعا هو المهر يعني، يعني عايز اقول لحضرتك هو لا يقارن باللي احنا جبناه، احنا جبنا اكتر، لان انا والدي الحمد لله زي ما بقول لحضرتك هو ميسر.
طيب ماشي، السؤال عليه بقى،
السؤال دلوقتي ان هو رفع علينا قضيه، لان هو عايز حاجته كلها، ما يخسرش اي حاجه. احنا قلنا له دلوقتي في حاجات لو رجعناها، يعني العفش لو رجعناه احنا هنخسر، في مبالغ هتتخسر، حتى مش عايز ان هو الخساره دي تبقى نص بالنص، هو عايز ياخد كل حاجته بالشبكه بكامل قيمه المهر بالاجهزه. طبعا احنا الاجهزه والشبكه دي حقه وهنرجعها له، احنا بنتكلم في المهر دلوقتي. فهو رفع علينا قضيه، انا عايز اعرف يعني، يعني احنا غلطانين ولا هو دلوقتي هو من حقه انه ياخد كامل القيمه، ولا الخساره دي على الاقل حتى تتحمل بيننا وبين بعض، لان حتى والله العظيم هو اللي سايب مش احنا اللي سايبين.
طيب ماشي، حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وكده
ممكن فضيلة الشيخ
معاكي، اتفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. زوجي كان عايز يعمل وثيقه تامين على الحياه، دي عباره عن ان هو بيدفع قسط شهري كل شهر لمده سنين معينه، لمده مثلا 20 سنه، وفي خلال الفتره دي، في خلال الفتره دي لو حصل وفاه او حصل
أيوة عكس عن العمل. فاهم فاهم، انت بتسالي على حكمها يعني.
اه
طيب حاضر.
إذا كانت حلال ولا حرام، ويعني يعني على أساس إنه ملوش، لا قدر الله لو حصل له أي عجز يعني يخلصه، يعني يخليه ما يشتغلش، ما عندناش أي مورد رزق تاني.
هو بيشتغل إيه؟ هو بيشتغل إيه؟
هو محاسب.
محاسب.
اه.
طب حاضر حاضر.
شكرا.
اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوة شيخ.
أيوة سؤالك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عندي استفسار من حضرتك يعني.
نعم.
كانت كنا أخويا كان متجوز وكده يعني. ماشي.
نوطي صوت التلفزيون
بعدين. ثواني يا شيخ. أخويا كان متجوز، فبعد كده اكتشفت إن بعد ما اتجوزوا بفترة كده مامتي تعبت وحصل لها مرض وتعبت قوي يعني. فروحنا للشيوخ وروحنا من هنا ومن هنا، واكتشفنا إنها عاملة عمل لأمي بالتعب وبالسحر وكده يعني. فبعد كده لما احنا اخويا عرف الموضوع ده وان انا ده حصل كذا كذا، هو اصلا من الاول كان كارهها ما كانش عايزها، فانا عرفته اللي عملته يعني. فبعد كده حصل طلاق وطلقها وما قدرش يستمر معاها، وانا اساسا انا بصرف النظر عن العمولات انا طلقتها عشان انا مش عايزها. فدلوقتي انا منين كنت ما بتكلم اقول يا رب يا رب انا مش عايزه اكون ظلمتها، يا رب لو مظلومه انصرها، لو هي ظلمانه يا رب انت تظهر الحق على الباطل وتبعد عننا، لان كل حاجه بتدل انها بتبعد بتبعد، كل حاجه بتيجي ورا بعض ورا بعض لغايه ما حصل انفصال، لغايه ما الواد هي محملين الذنب، بنسمع انها بتقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، انت اللي طلقتيني انت اللي طلقتيني، وانا مش عارفه انا ظالمه ولا مظلومه، مش عارفه يا شيخ. طيب. انا ما بعرفش انام. وبعدين احنا كنا بنقول يعني كل اهلي بيقولوا انت ما ظلمتهاش، انا وريته الحقيقه لمراتك كذا كذا كذا، كل الشيوخ اللي جوا في البيت اجمعوا ان هي عامله عمل لامي بالاذى، وفعلا دلوقتي على ايد شيخ كده بالقران الكريم العمل ده اتفك والحمد لله وربنا حصل الشفاء يعني. فانا مش عارفه احنا ظلمناها ولا هي مظلومه ولا احنا ظالمين.
حاضر حاضر ماشي.
انا مش عارفه يا شيخ.
مشكلة الأخ مع اتصال آخر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كنت عايز أسأل سؤالين يا فضيلة الشيخ. أولا أنا ولادي لما بينرفزوني بقعد أزعق وبشتمهم، فشتمتي ليهم دي ليه عليها وزر يعني؟
أيوه.
وتاني سؤال، أنا يعني زوجي متجوز واحدة قبل مني. ويعني اضطر قعدنا احنا الاثنين مع بعض، فما بنقعد مع بعض ما بنرتاحش، فبقعد اقول له خليها تقعد في بيت لوحدها وانا بيت لوحدي، كل اللي بيقدر عليه انه بيوديها بيت والدتها. فانا دلوقتي ليه عليا وزر انا لما هي بتكون قاعده في بيت والدتها وانا اللي قاعده معاها؟ انا بقولوش ما مشيها بره بيتك، انا بقول لها خليها بيت لوحدها وانا بيت لوحدي، وهو قادر على انه يعمل لنا بيتين لكن ما بيرضاش. فانا عايز اعرف هل يعني عليا وزر كده؟
حاضر
شكرا.
الاخت اللي حكت المشكله بتاعت الشبكه والمهر والعفش والامور التي ذكرتها، هي المساله فيها اقوال ثلاثه بالنسبه لموضوع واحد قدم شبكه او مهر او اي شيء. هنسال الاول عما قدم اذا كان باقيا بحالته، اذا كان باقيا بحال زي الشبكه زي دي لها وضع. أما ما قدم على هيئة مثلا هدايا تؤكل تشرب دي كل دي ما لا نسأل عنها، إنما بنسأل عن الأشياء التي ظلت على حالها التي بقيت على حالها زي الشبكة هتتردي لي. ومع ذلك برضو أنا هقول الأقوال الثلاثة كلها عشان برضو يبقى المسألة واضح فيها إيه البيان من كل الوجوه. قول يقول بأن هذا الزوج أعطى الزوجة ما أعطاها أملا في الزواج بها، ولولا أنه يريد الزواج بها ما أعطاها، فإذا لم يتم الزواج ترجع إليه الأشياء كلها. هذا قول. رأي ثاني يقول إذا كان الخلاف من جهة الزوج لا من جهة الزوجة فليس من حقه أن يأخذ شيئا. هذا قول ثاني. قول ثالث يقول بأن المسألة تنصف مناصفة ما بين الاثنين. في مثل الحالة التي نحن أمامها، الحالة اللي احنا قدامها دي بالضبط كده، لا نستطيع أن نقول بالقول الأول اللي هو ترجع له كل حاجة، لأن في خسارة حصلت، في خسارة بالفعل حصلت على هذه، حصلت من وراء هذا الفسخ، فلا يمكن أن يتحمل شخص بمفرده كل العقبات وكل النتائج والأثار التي ترتبت على هذا. فإذا أنتم وافقتم على إعطائه الشبكة وجزاكم الله خيرا، لا خدتوا نصها ولا خدتوها كلها، يبقى على الأقل يبقى في تفاهم فيما يتعلق بالمهر، إما النص بالنص وإما يتحمل الإيه جزء من الخسارة. وأنا شايف إن ده حكم العدل، العدل اللي يرضي ربنا تبارك وتعالى هو ده، إنك أنت اديت لنا 10,000 جنيه، إحنا حطينا عليهم 10 بقوا 20، اشترينا عفس بالعشرين، لو بعناه النهاردة هيتباع ب15، هيتباع ب12، هيتباع ب10 بنصف القيمة، يبقى تتحمل نصف هذه القيمة كخسارة أنت تسببت فيها. هذا هو العدل والله أعلم، لأنه لا يمكن بأي حال، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، و اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال تمنعه عن الظلم. يبقى لو أخذنا برأي الأولاني اللي هو كل حاجة ترجع له ماشي، ده الرأي، أنت أعطيت هذه المرأة ما أعطيتها بنية الزواج بها ما اختلفناش، خد يا عم الشبكة بتاعتك زي ما هي، أما ما اشتري به عفش وسيباع تعالى ونتفاهم، وزي ما يتباع احنا دفعنا قد ايه نتحمل خسارة، وانت دفعت قد ايه تتحمل خسارة بقدرها، ويبقى هو ده والله اعلم الحكم العدل الذي فيما بين الطرفين. وهذا ما اقوله، واسأل الله تعالى الهداية للجميع. بقى راح بقى رفع قضية عمل، خلاص امشوا بقى معاه في القضايا ووصلوا معاه الحل، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. الأخت اللي بتقول إن أخوها كان متجوز بواحدة، وإن مرات أخوها عملت أعمالا وأسحارا بتعب أمها، أنا لا خبرة لي في هذا المجال ولا أستطيع الجزم بصحة هذا الموضوع، مش كل حد تعب صحيا وحدث له أشياء يقوم يحملها على موضوع السحر والجن والعفاريت وما إلى ذلك. يعني معذرة، ليس الأمر بهذه السهولة، وليس أي كلام يقال على لسان سين أو صاد يصدق، مش مجرد أن واحد جه البيت وقال ده فلانة دي عملت لكم أعمالا وجابت لكم أسحارا وما إلى ذلك، نقوم نصدق ونبصم بالعشرة أن الكلام ده صحيح حتى لا نظلم أحدا. لكن لو ثبت بطريق اليقين فعلا ان في اسحار وفي اشياء من هذا، وتخلصنا من هذه المرأة بسبب ما ادخلته علينا من اذى، يبقى على نفسها جنت براقش كما يقولون، ويبقى ما فيش ظلم في هذه الحالة، انه فعلا ظلمت وتحملت نتيجة ظلمها. فالذي يفتيكم في هذا الناس بقى المتخصصين، لكن انا ماليش دخل في مسألة الايه، في مسألة يا ترى فعلا هي عملت أسحار أو ما عملتش، ها دي مسألة لا أستطيع الإفتاء فيها ولا الجزم بها. إذا كان أخوك فعلا طلقها والموضوع ده جه زي ما يقولوا القشرة التي قصمت ظهر البعير وهو أصلا كان لا يريدها، فدي يعني زودت المبلة طين يعني كما يقولون، يبقى في مثل هذه الحالة ما في ظلم وقع على هذه المرأة، وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. الست اللي بتسأل بتقول إن عند النرفزة بتشتم ولادها، يعني أنت عايزة تقولي إن الشتيمة حلال في ساعة النرفزة؟ طبعا غلط، ده غلط غلط على الإطلاق. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، لم يكن، ونحن مطالبون أن نتأسى به. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل أمسك عليك هذا، أشار إلى لسانه قال أمسك عليك هذا، فقال أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هو بيودي الناس في جهنم إلا الألسنة، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ومن ثم يجب عليك أن تمسكي لسانك وأن تمنعي التلفظ بالألفاظ القبيحة سواء في حالة الرضا أو عدم الرضا. والحديث بيعلمنا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فما ينفعش إن أنا ساعة مغضب أبدأ بقى مد إيدي وأبدأ أشتم بلساني وأبدأ أتعامل مع الناس بعصبية تجعلني ثائرا وهائجا ولا أرعوي ولا أنزجر بشرع ولا بدين. لا، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يثبت أقدامك وتبتعدين أو تبتعدي عن هذا التصرف وحافظ على لسانك، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العدل في الغضب والرضا. بتسأل الأخت نفس السؤال نفس السائلة، بتقول إن زوجها معاه قبل أن يتزوج بها معه زوجة أخرى فجابها وأقامها في البيت معها، فهي يعني لما بيعودوا مع بعض بيبقى فيه مشاكل وما إلى ذلك، وبالتالي بتعرض عليه أن يذهب بها في مكان مستقل فبيروح بها عند أمها، مع أنه قادر شرعا على أن يأتي بسكن بديل آخر غير هذا السكن. الحكم إنه لا يجوز شرعا للزوج أن يفرض على زوجتين معا أن يعيش تحت سقف واحد دون رضائهما، لا يجوز لزوج أن يكره زوجتيه أو أكثر، إذا كان معه أكثر من زوجتين لا يجوز له أن يكره أو يجبر هؤلاء الزوجات على أن يعيشن معا تحت سقف واحد شقة واحدة إلا برضاهما. والله لو كانوا راضين ومبسوطين خير وبركة، لكن إنه يبقى بالإكراه وما فيش غير كده ومعايا إمكانات لكني أبخل أن آتي بسكن آخر غير الذي فيه زوجتي الأولى أو الثانية، طبعا ده يعتبر تصرف خاطئ وسيحاسبه الشرع عليه. وأنت لما بتقولي له خلي كل واحدة في مكان لست مذنبة ولست مقصرة في هذا، وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات البين. نعم، ناخد بعض الأسئلة من الاسميس. واحد بيقول عمري الآن 38 سنة وأبوه وأمه منذ صغري في خلاف دائم ومشاكل على أتفه الأمور، وحاولنا بشتى الطرق الإصلاح بينهم لكن دون فائدة، هل إذا توفي أحدهم على ذلك يأثم؟ وما إذا أفعل غير الدعاء لهم لأني أتعذب على حالهم؟ طبعا أنت ما تدخلش نفسك طرف في الموضوع وابعد عنهم بحيث أنك أنت لا ترى لا منحازا لا إلى الأب ولا إلى الأم، وتدعو الله أن يصلح ذات بينهم. وأنت النهاردة سنك 38 سنة وهم من ساعة ما تزوجوا وهم على هذا الحال فربنا يصلح حالهم. أما مسألة يتعذبوا على كده أو لا تعذبوا، إذا الخلاف وصل ببعضهما إلى أن يظلم الآخر، يتكلم في حقه، يتطاول عليه، يمد إيده، يمنعه حقه الذي أوجبه الشرع عليه دون شك سيتحمل وزرا وإثما إذا حمله خلافه مع زوجته أو خلاف زوجها معها على تعاطي ما لا يحل، يبقى في حساب وفي حينئذ مسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. معنى الحديث يبقى المفترض إنه الخلاف وإن وقع ينبغي أن يكون في أدب الخلاف، وكل واحد يعرف حدوده ويعرف إمكاناته ومسؤولياته حتى لا يتورط في فعل ما يغضب الله. يبقى أنت بتقول إيه دوري؟ ابعد بقى عن إيه، عن موضوع الخلافات دي، ولا تدخل نفسك بينهم، وسأل الله تعالى أن يصلح ذات بينهم. في سؤال: ما هي الباقيات الصالحات؟ ورد ذكر الباقيات الصالحات في القرآن الكريم في أكثر من آية، منها الآية المعروفة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي آية تانية: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. المراد في أرجح الأقوال بالباقيات الصالحات، المراد به بهذه الكلمة الأربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبيضم إليهم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أرجح الأقوال في معنى وتفسير الباقيات الصالحات. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى كما جمعنا في الدنيا وإياكم على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو كان فاتنا بس سؤال بسيط جدا: وثيقة التأمين على الحياة. معلش في الأسئلة اللي جات وفاتني نسيانا، لا يجوز شرعا ما يسمى بالتأمين على الحياة، لأنه عقد مبني على غرر، إذا سددت إذا ما سددتش، إذا مت قبليها، إذا خد، كل هذه أعمال وتصرفات لا يجيزها شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نبتعد عنها. ممكن نشترك بقى في معاشات، في تأمينات اللي هي بتاع الحكومة دي، لو بلغت سن ليه معاش، أما موضوع تأمين على الحياة فلا، والله أعلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك أو تدلس